أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التوقيع الشريف الذي يرويه الشيخ الكشي عن بعض الصفات من الزابور، وكان الإشكال في سند هذا التوقيع من جهة أنه أن الثقة الذي ينكر عنه غير معلوم لدينا حتى نخرج عدم وجود جارح له وقادة وعدم وجود طاغية في حقه. ذكرنا وجهين كمحاولة للتغلب على هذا الإشكال وتم الكلام فيهما. فقط الوجه الأول، الوجه الأول لا يثبت لنا إلا من شهادة الكشف بعدم وجود جارح. الوجه الأول إلى الثاني هو أنه يستظهر منه أنه هذه شهادة قليلة بالوثاقة، لأنه في مقام الاعتماد على هذا الخبر وفي مقام الإخلاص ما رواه هذا الثقة، وهذا يتوقع على أن تكون الوثاقة وثاقة فعلية، والوثاقة الفعلية تتوقف كما هو واضح على عدم وجود معارض لهذا التوثيق. فإذا قلنا بأنه يستفاد من هذا الكلام الثاني أن شهادة الشيخ الكشير هي ترجع في الحقيقة إلى شهادتين، شهادة التوثيق وشهادة بعدم وجود الجار، لكن ما يثبت بذلك هو شهادة الشيخ الكشفي بعدم وجود جرح، بمعنى أنه لا يوجد جرح معاصر له أو قادر من معاصر له ولا قادر من شخص قبله، لكنه قد لا يثبت بذلك عدم وجود جرح في من تأخر عنه. الشيخ الكشفي يشهد بحسب ما يصل إليه من كلمات الرجاليين قبله أو الرجاليين المعاصرين له كأساتذته وأمثاله، فهو يشهد أن هذا ليس له شنو جارح. لكن هذا لا ينفي احتمال أن يكون هناك ماذا، هناك جارح بعد متأخر عن النجاشي أو الشيخوخي، ها ما ينفي هذا. أقول حتى لو كان هذا أثبتنا بالوجه الأول عدم الجرح أو شهادة الشيخ الكشي عدم الجرح بهذا المقدار في حدود هذه الدائرة، احتمال أن يكون جارح يمكن نفسه بالوجوه الأخرى، الوجوه الأخرى التي ذكرنا الوجه الثاني منها، وكان هو الالتزام بسقوط هذا الشر في حالات عدم التمكن كما هو المفروض في محل كلامنا. والوجه الثالث الذي لم نذكره اليوم هو أن يقال بأن الملاحظ بعد التأمل والتتبع في كلمات الرجاليين هو التزامهم بهذه القضية، وهذا ينافع كثيرا في كثير من المواعظ، وإحنا طبقناها في كثير من المواعظ، أن الذي يتتبع كلمات الرجاليين خصوصا النجاشي يجدهم ملتزمين بهذا الشيء، لأنهم يشيرون إلى وجود المعارض لو كان هناك معارض، ليس فقط في مقام التوفيق، ليس فقط في مقام التوفيق، في كل شيء. عندما يطلق الأمر ويسقيه إرسال المكلمات نستكشف من هذا أنه ليس له معارض، ليس له معارض. لماذا؟ لأنه ملتزم، لأنه لو كان هناك معارض واصل له هو ينبه عليه ويشير إليه، ليس فقط كما قلت في مجال التوفيق، حتى في مجال أن فلان منسوب إلى الأخيرة الفلانية من بني سنين، إذا أقل أنا ما في ذلك، إذا أقل آخر يخالف ذلك يشير إليه، يقول يقيل بأنه مثلا من بني كذا، فلان مكنى بكذا، إذا أقل احتمال اخر الله يعرف يقول لا انكم انت مو عارف انت فعلا شيء علي تولد في سنه سبعة اذا اردت معنا يعارض ذلك انه لا مو متولد في هذه السنه في سنه اخرى هو ملتزم بان يشير الى ذلك من اصحاب كلام الامام روى عن الامام الفاضل عليه السلام اذا تقل اخر يقول لا هو روى عن الامام الصادق لهم مثلا يشير اليه التزموا بانهم ان ما يقولونه وما يذكرونه في مقام التوفيق وغيره اذا كان هناك ما يعارضه ووصل اليه ما ينافي ذلك ويعارض ذلك فهذا هم التزموا بالاشاره اليه. ومن هنا يمكن ان يقال بانه اذا اطلق التوفيق في كلامهم من دون الاشاره الى وجود ما يعارض ذلك فحينئذ هذا يمكن الاستناد اليه لاثبات عدم وجود الجرح وعدم وجود ماذا وعدم وجود التبعيه. هذا وجه ثالث يمكن الاستناد اليه لتجاوز هذه المشكله. نعم هذه الوجوه الثلاثه قد لا تجري كلها في جميع الموارد لكن يمكن اتمام هذه الوجوه في جميع الموارد يعني يمكن دفع الاشكال في جميع الموارد استنادا الى مجموع هذه الوجوه لا الى كل وجه وجه من هذه الوجوه. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث في الحقيقه فيه ملاحظه واحده وهذه الملاحظه ان هذا الوجه انما يكون اذا فرضنا ان الكلام كلام الموثق هو مسوق اصلا مسوق لغرض ماذا؟ لغرض التوثيق. عندما يكون كلام المتكلم مسوق لغرض التوثيق حينئذ يجي هذا الوجه الثالث مثل النجاشي في كتاب رجال المعاد لهذا الغرض مثلا يقول كلام شنو؟ سحر. يقول كلام سحر. هذا نقدر نقول بأنه لو كان هناك ما يجرح هذا الشخص، لو كان هناك ما يوجد ضعف هذا الشخص، لو كان هناك فيه قول آخر بالتوعيه لأشار إليه. وهذا نلتزم به في حق النجاشي وغيره من أصحاب الكتب الرجالية المعدة أساسا للتوثيق وأمثال التوثيق. وأما إذا كان الكلام هو مسوق لبيان شيء آخر مسوق الكلام لبيان شيء آخر التوثيق ذكر عرضان كأنه ليس الكلام مسوقا لأجله وإنما ذكر هكذا عرضان في حالة من هذا القبيل من صاحب من ثمانية هذا الوجه ليست واضحة فيه ليست واضحة كوضوحها عندما يكون الكلام مسوق لغرض ماذا؟ لغرض التوثيق. ليس لأن الكلام هو أساسا ما مسوق لغرض التوثيق كلام مسوق لغرض إثبات الرواية كلام مسوق لبيان أنه هناك رواية تتحدث عن هذه الأمور رواها الصحة ليس الغرض من الكلام هو ماذا إثبات لسانة هذا حتى نقول لأنه لو كان هناك جارح لو كان هناك كذا لأشار إليه. هذا الالتزام بهذا في كلام ليس مسوقا لغرض التوثيق الإنصاف أنه لا يخلو من ماذا؟ من صعوبات. هذا ما يمكن أن يقال على نحو الاختصار لدفع هذا الإشكال الوارد على هذه الرواية. ومن هنا يتبين أن الظاهر أن الرواية تامة مثلا قلنا محمد علي بن محمد الذي يروي عنه الشيخ الكليني هو علي بن محمد بن جندار الموثق. محمد بن أحمد المحمودي ثبتت وثاقته بالتوقيع الشريف ودفعنا هذا الإشكال عن التوقيع. الأب أحمد بن حماد المروجي المحمودي أيضا ملقب المحمودي هذا أيضا ثبتت وثاقته بكتاب إمام الزواج عليه السلام لابنه في مقام تعزيته بوفاته ولهذا تكون الرواية تامة تماما. إذا تمت الرواية تمت حينئذ ما في إلى دلالتها، ما في إلى دلالتها. دلالة الرواية خطروها شنين نحتاج نقراها، لا نحتاج نقراها. الرواية هذه في الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث الثالث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى لينة مع نظره، فأحتاج إلى لينة يقيم عليه الحد استنادا إلى علمه، لأنه أمين الله في خلقه، الإمام أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يشرب أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامة الحق من قبيل شرب الخمر والزنا، وإذا كان للناس فهو للناس، وإذا كان للناس فهو للناس. هذه هي الرواية. الدلالة في الرواية، استدلال بالرواية. استدل بهذه الرواية على التفصيل بين حقوق الله ويكون علم الحاصل ناسبا فيها، يكون علم الحاصل ناسبا فيها بلا حاجة إلى البينة. وبين حقوق الناس فلا يكون علم الحاصل ناسبا فيها، فلا يكون علم الحاصل ناسبا فيها. استدل بهذه الرواية على هذا التفصيل. ومن الواضح ان هذا الاستدلال انما يتم لو فرضنا ان الرواية دالة على كل الشقين في التفصيل، يعني هي كما تدل على نفوذ حكم الحاكم في حقوق الله كذلك تدل على عدم نفوذه في حقوق ماذا؟ في حقوق الناس. إذا الرواية دلت على كلا الشقين في هذا التفصيل حينئذ لا بأس للاستدلال بها على هذا التفصيل. لكن الذي يظهر أن الرواية ليس فيها دلالة على هذا التفصيل، بمعنى أنه لا يشتعل ولا ينبغي التوقف في أن الرواية تدل على نفوذ حكم الحاكم، نفوذ علم الحاكم في حقوق الله. هذا واضح من خلال الرواية ولا يمكن التشكيك فيه، يعني الجانب الشق الأول من التفصيل، نفوذ علم الحاكم في حقوق الله، هي صريحة الرواية تقول: إذا نظر إلى شخص يزني أو يشرب، مو يشرب، يزني أشنو؟ يشرب الخمر، عليه أن يقيم الحد ولا يحتاج إلى هوب، لا يحتاج إلى غيره بنظره، يحكم بنظره يعني برأيه بعلمه، ولا يحتاج إلى شنو؟ إلى غيره. فدلالتها على نفوذ علم الحاكم في حقوق الله مما لا يمكن إنكاره. لكن الكلام الثاني: هل الرواية تدل على عدم نفوذ علم الحاكم في حقوق الله؟ حتى تدل على التفصيل هل فيها دلالة على ذلك أو لا. هذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام. والظاهر أنه ليس فيها دلالة، نفس الرواية ليس فيها دلالة على عدم دخول علم الحاكم في حقوق الناس، وذلك لأن الرواية أصلا ليس الناظر إلى ذلك، وإنما هي رواية فيها احتمالان، فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون نقابها هو التفصيل بين حقوق الله وحقوق الناس من حيث المطالبة وعدم المطالبة، كما هي تتبع ذلك، بمعنى أن حقوق الله لا يتوقف الحكم فيها على ماذا؟ على المطالبة من قبل أحد، لأنها حق لله سبحانه وتعالى، لا يتوقف على المطالبة وإقامة دعوة. دليلكم للحاكم أن يقيم هذا الحق ويقيم هذا الحق بلا حاجة إلى مطالبة، لا تحتاج إلى مطالبة، بخلاف حقوق الناس فإن استقامة الحق والحكم في تلك القضية لترك ربي حقوق الناس تتوقف على من؟ على المطالبة وإقامة الدعوة. الفرق بينهما من هذه الجهة، كيف لا تتوقف على المطالبة، حقوق الناس تتوقف على المطالبة، قبل المطالبة ليس من حق الحاكم أن يفعل شيئا، وإنما تتوقف على المطالبة من قبل شخص سلب حقه أو يدعي أنه سلب حقه. التفصيل بين المطالبة وعدم المطالبة، التفصيل بين حقوق الله وحقوق الناس في المطالبة وعدم المطالبة، في أن إقامة الحد في حقوق الله لا يتوقف على المطالبة وإقامة الدعوة، بينما إقامة الحد في حقوق الناس يتوقف على من؟ إقامة الحق في حقوق الناس يتوقف على المطالبة وإقامة الدعوة. فتفصيل بينهما بين هذين الأمرين. وأما نفوذ علم الحاكم، نفوذ علم الحاكم لعل كل من حقوق الله وحقوق الناس يشتركان في نفوذ العلم الحاكم كما أشارت إليه الرواية، لعل يشتركان في ذلك. الرواية لا تريد أن تقول أن حقوق الناس علم الحاكم الناس الجيهة، حقوق الله علم الحاكم الناس الجيهة، حقوق الناس علم الحاكم ليس نافذا فيها حتى تدل على التخصيص، وإنما تريد أن تقول حقوق الناس حقوق الله لا تتوقف على المطالبة، إقامتها لا يتوقف على المطالبة، وإنما حقوق الناس إقامتها تتوقف على المطالبة. أما نفوذ علم الحاكم وعدم نفوذه مناظرة إليه، فلعل علم الحاكم يكون نافذا في كل منهما، لعله يشتركان في نفوذ علم الحاكم في كل منهما كما صرحت الرواية بنفوذ علم الحاكم في ماذا؟ في حقوق ماذا؟ في حقوق الله. فليكن علم الحاكم نافذا ايضا في حقوق ماذا؟ في حقوق الناس. هذا لا ينافي التفصيل، التفصيل ناظر الى جهه المطالبه وعدم المطالبه كما ذكرنا، هذا الاحتمال الاول في الروايه. الاحتمال الثاني في الروايه ان نتنزل ونكلم أن الرواية تفرق بين الموردين بلحاظ نفوذ علم الحاكم والخاص، واضح اللي أقوله؟ بلحاظ نفوذ علم الحاكم، كأنها تقول أن علم الحاكم نافذ في حقوق الولايات، حقوق الله، علم الحاكم نافذ في حقوق الله، وأما في حقوق الناس فعلم الحاكم ليس نافذا. خليكم هكذا، هل نفترض هكذا؟ تنفي نفوذ علم الحاكم في حقوق الناس، لكنه بالرغم من هذا هي لا تنفعنا في محل الكلام، لا تنفعنا لإثبات التفصيل المقصود، وذلك لاحتمال أن عدم الاعتماد على علم الحاكم في حقوق الناس انما هو قبل المطالبه وليس فيها دلالة على عدم الاعتماد على علم الحاكم بعد المطالبة وإقامة ماذا؟ إقامة الدعوة. بعبارة أخرى من استفاده الرواية هو التفصيل بين حقوق الله فيجوز للحاكم إقامة هذا الحق من دون مطالبة من دون بينة ويعتمد فيها على نظره وعلمه، هذا حقوق الله. واما حقوق الناس فليس له ان يعتمد، لا يجوز له ان يعتمد على نظره وعلمه في حقوق الناس من دون شنو؟ من دون مطالبه. قبل المطالبه لا يجوز له ان يعتمد على علمه لكي يقيم هذا الحق، كما هو الحال في حقوق الله. في حقوق الله يجوز له ان يقيم هذا الحق ويعتمد على رايه قبل المطالبه وقطع النظر عن المطالبه. في حقوق الناس الامر ليس كذلك، لا يجوز له ان يسارع الى اقامه الحق اعتمادا على علمه من دون ان تكون هناك ماذا؟ مطالبه. ومن الواضح بان مثل هذا لا ينفي نقول حكم أن الحاكم في حقوق الناس بعد شنو؟ بعد المطالبة وإقامة الدعوة. هناك الحاكم في حقوق الناس قبل المطالبة والدعوة علمه ليس نافذا، هذا لا ينافي أن يكون علمه نافذا بعد المطالبة وبعد إقامة الدعوة، يعتمد علينا على علمه في الحكم بتلك القضية، لا ينافي ذلك. ومن هنا لا يمكن أن يستفيد من الرواية التفصيل بين حقوق الله فيكون هنا علم الحاكم نافلا فيها، وبين حقوق الناس فلا يكون علم الحاكم نافلا فيها بالمعنى المطلوب لنا. المعنى المطلوب لنا شنو هو؟ نفوذ علمه وعدم نفوذه وقت بعد إقامة الدعوة في حقوق الناس، بعد المطالبة وبعد إقامة الدعوة نقول أن الحاكم هو الذي لو أن يستند إلى علمه أو لا. الرواية لا تدل على عدم نفوذه بعد إقامة الدعوة، وإنما تدل على عدم نفوذ علمه قبل وبقطع النظر عن المطالبة وإقامة ماذا؟ وإقامة الدعوة. وهذا لا ينتج لنا التفصيل بين موردين حتى نستند الى الروايه لاثبات هذا التفصيل، الا انه بالرغم من هذا كله يمكن الالتزام بالتفصيل لكن من دون ان نستند الى ذلك ماذا؟ الى هذه الروايه، وانما نستفيد من هذه الروايه لإثبات الشق الأول من التفصيل، وهو ماذا؟ وهو نقول علم الحاكم في حقوق الله بلا حاجة إلى شنو؟ إلى البينة. في حقوق الله بلا حاجة إلى بينة ولا مطالبة، يمكنه أن يصل إلى علمه ويقيم ذلك الحق. هذا يستفيد من الرواية، الرواية صريحة تكون صريحة في هذا. وأما عدم نفوذ علم الحاكم في محل الكلام، يعني عدم نفوذ علم الحاكم في حقوق الناس بعد المطالبة وإقامة الدعوة اللي هو محل الكلام، هذا لا نستفيده من الرواية، قلنا أن الرواية ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما نستفيده باعتباره هو مقتضى القاعدة الأولية في المقام. أن مقتضى القاعدة الأولية في باب القضاء هو عدم نفوذ علم الجنود حاكم في حق الغير، لا يجوز أن يكون علم الشخص نافذ في حق ماذا؟ في حق غيره. القاعدة الأولية تقتضي عدم النفوذ، هذه القاعدة الأولية التي تقتضي عدم النفوذ نخرج عنها ونرفع اليد عنها بمقدار ما تدل عليها هذه الرواية المعتبرة. وهذه الرواية المعتبرة تقول أنه في حقوق الله يكون علم الحاكم شنو؟ نافذ. أما في حقوق الناس بعد إقامة الدعوة والمطالبة نقدر نقول لا يكون نافذ، لكن لا يستند إلى هذه الرواية، لأن قلنا أن الرواية ما بها دلالة على ذلك. وإنما لا يكون آخره إفلاجا إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى مقتضى قاعدة. وبذلك مثل التحقيق نفسه هو التحقيق لحقوق الله يكون حكم حاكم ماثلا فيها اجتنابا إلى هذه الرواية المعتبرة وبين حقوق الناس بعد المطالبة اللي هو محل كلامنا وإقامة الدعوة لا يكون علم حاكم ماثلا فيها استنادا علما الى مقتضى قاعده. حينئذ هذا مقتضى القاعده نعمل به اذا لم يدل دليل معتبر على نفوذ العلم الحاكم في حقوق الناس بعد المطالبه والشنو والدعوه. اذا ما عندنا دليل يدل على نفوذ الحكم الحاكم في حقوق الناس ناقض المقتضى القاعدة يقول أن علم الحاكم ليس شنو؟ ليس ناقضا وينتج التقصير. إذا فرض وجود إلى الآن ما اعتمدنا على دليل. إذا فرض وجود دليل معتبر يدل على نفوذ علم الحاكم في حقوق الناس نضطر إلى أن نرفع اليد عن المقتضى شنو؟ القاعدة لأن الدليل المعتبر يقدم علينا على القاعدة. ولو كانت الرواية دالة على عدم النفوذ في حقوق الناس لو كانت دالة هذا الدليل المعتبر الدال على النفوذ يكون معارضا لها ومنافيا لها. لكن النفوذ يدل بأن الرواية ما فيها دلالة على عدم النفوذ وإنما عدم النفوذ يثبت باعتباره مقتضى القاعدة ونحن نعتبر بمقتضى القاعدة إذا لم يكن دليل على النفوذ. إذا كان دليل على النفوذ نرفع عليه عن مقتضى ماذا؟ القاعدة. لكن إلى الآن إحنا ما اعتقدنا دليل. كل الأدلة وعدد الدليل الأول اللي قلنا سنرجع له، الدليل الأول اللي الإجماع سنرجع له بعدين. لكن إلى هنا نقول يعني ولو بشكل إجمالي لأنه لم يكن عندنا دليل علينا على نفوذ علم الحاكم في حقوق الناس. ومقتضى القاعدة هو عدم النفوذ. مقتضى القاعدة هو ماذا؟ عدم. نعم في حقوق الله لا بد أن يلتزم بماذا؟ بنفوذ علم الحاكم فيها بلا حاجة إلى دليل استنادا إلى هذه الرواية. هذه الرواية صريحة لأن في حقوق الله الحاكم يقيم الحق يقيم الحق بلا حاجة علما إلى دليل. هذا نلتزم به في حقوق الله نلتزم به. لكنه في حقوق الناس المشكلة في حقوق الناس المهم هو ماذا في حقوق الناس. هذه مقتضى القاعدة وعدم نفوذ علم حاكم. هذا ما يمكن أن يقال في دلالة هذه الرواية. لكن هناك اعتراض على الدلالة على الاستدلال بالرواية في محل الكلام وحاصله هو هذا هو أنه يدعى اختصاص الرواية بالإمام المعصوم عليه السلام. اختصاص الرواية بالإمام المعصوم عليه السلام وعدم شمولها لكل قاضي جامع الشرائط كما هو محل الكلام. فالرواية لو دلت على التفصيل واعتبار علم الحاكم ولو في حقوق الله على الأقل قضية مسلمة بلا تعليها فيتدل على ذلك في علم الإمام المعصوم عليه السلام. الإمام المعصوم في حقوق الله يكون نافذا بلا حاجة إلى البينة. وهذا لا يصل تعميما إلى ماذا؟ إلى مطلق القاضي. إلى مطلق القاضي الذي لا يكون معصوما. هذا من الصعوبة المسائل التعدي من الرواية إلى مطلق القاضي كما هو المطلوب في محل كلامنا. هذا اعتراض على الرواية ومثلا يعيد هذا الاعتراض أو يكتب لهذا الاعتراض قول الإمام عليه السلام في الرواية لأنه عليم الله على خلقه. لأنه عليم الله على خلقه. هذا التعبير يوحي بأن المقصود به هو الإمام المعصوم. يعني الإمام ورد في الرواية عدة مرات كان على الإمام أن يقيم الحج أو مثلا أن المقصود بالإمام هو الإمام المعصوم. لأن هذا التعبير هذا العنوان عنوان أمين الله على خلقه هذا من مختصات ماذا؟
المعصوم عليه السلام، فحينئذ يكون التعدي الى مطلق القاعدة مثلا مش هذا اعتراف اخر يوجه الى هذه الروايه ويمنعه من استدلال الى الكلام وانتهى. يجي الكلام في هذا ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد. احسنتم. صلى الله عليه وسلم.